أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. في هذه الآيات من سورة الفرقان يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى عن ندم العصاة يوم القيامة، عن ندم الظلمة وندم المجرمين يوم لا ينفع الندم. يندم الإنسان في الدنيا ينفعه ندمه، يتوب إلى الله تقبل توبته، فإذا غرغرت نفس الإنسان وخرجت فيقول أتوب لا تقبل التوبة، ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. يوم القيامة يقول الكافر نؤمن الآن، يؤمن الآن، ده إيمان قهري، إنه قد رأى أمامه ما كان غيبا قبل ذلك، لا ينفع هذا الإيمان، إنما ينفعه في الدنيا حين كان الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان ينفع حين يكون الأمر غيبة، أما أن يؤمن والأمر مشاهد أمامه فلا ينفعه ذلك. فيوم القيامة يكثر الندم، ذلك يوم التغابن، يوم التغابن، يوم يرى المؤمن أنه كان مقصرا، فكيف بالفاجر، كيف بالعاصي، كيف بالكافر. المؤمن يقول ضيعت من عمري أياما كان من الممكن أفعل فيها طاعات ترتفع درجاتي، أخذ بها ثواب أكثر مما أنا فيه. هذا المؤمن، وسماه الله عز وجل يوم التغابن، ذلك يوم التغابن. التغابن يرى كل إنسان أنه مغبون، والغبن في الدنيا أن تشتري السلعة بأكثر من ثمنها، أو تبيع السلعة بأقل من ثمنها، هذا الغبن. إن تحس أنك اتخدعت، اشتريت حاجة ما تسويش، بعت حاجة بأقل من الثمن بتاعها. فالإنسان يرى أنه اشترى الدنيا دفع فيها الكثير، فضيع من وقته وضيع من جهده وضيع من دينه، فيوم القيامة يندم أنه اشترى هذه الدنيا ودفع فيها العمر الذي كان يستغله في شيء أفضل من ذلك. كذلك يرى أنه باع الآخرة بثمن بخس قليل في الدنيا، باع آخرته بالمعاصي التي فعلها، بشهوات ضاعت، بلذات انقضت، بأموال تركها لورثته، فذلك يوم التغابن. يوم القيامة يرى كل إنسان نفسه أنه غبن نفسه وخدع نفسه وخانته نفسه، ذلك يوم التغابن. هنا يخبرنا الله عز وجل عن الظالمين المجرمين المشركين الكفرة، يوم القيامة يعض الظالم على يديه. الإنسان لما يستشعر الندم، شيء كان مهم في يدي وغالي ضاع منه، يقوم يتغاص يعض إصبعه. هذا النادم يوم القيامة يعض يديه، يعض يديه، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يندم ويقول يا ريت، يا ريتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يتمنى لو أنه تابع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال المفسرون: هذه الآية نزلت في خصوص بعض المشركين، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ، فلا مانع من أن نعرف من هؤلاء الذين نزلت في خصوصهم، وإن كان كل ظالم يوم القيامة يفعل ذلك. يوم يعض الظالم الذي لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتدي به، لم يدخل في دينه، يعض على يديه ويقول ذلك: يا ريتني كنت مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريتني كنت تابعت النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عباس وسعيد بن مسيب أن الظالم ها هنا يراد به عقبة ابن أبي معيط وأن خليله أمية ابن خلف. يعني هنا يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهذه على عمومها، كل إنسان صادق إنسانا من أهل السوء ومشى معه وأحبه للدنيا، يجي يوم القيامة يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ما فيش أوصال يوم القيامة، ما فيش صلات فيما بينهم، ما فيش قرابات تنفعهم، فيندم كل إنسان ألا إيه اللي خلاني أمشي مع فلان، إيه اللي خلاني أعبد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فنشوف هنا إن كلام ابن عباس المقصود بهذه الآية أو سبب نزولها، سبب نزولها أن عقبة ابن أبي معيط كان مخال أو خليلا لأمية ابن خلف. أمية ابن خلف وأبي ابن خلف إخواتهم الاثنين، أبي ابن خلف من الكفار من رؤوس الكفر، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عقبة ابن أبي معيط ابنته من المؤمنات المهاجرات رضي الله عنها، أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط هاجرت وحدها للنبي صلى الله عليه وسلم، أبوها هذا من رؤوس الكفر. فيقول هنا ابن عباس عقبة أو يراد بهذه الآية عقبة ابن أبي معيط وخليله أمية ابن خلف. عقبة قتله علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عقبة في الأسارة في يوم بدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وعقبة يقول يعني أنا أقتل دونهم، إشمعنى باقي الأسرة تطلقونهم وأنا لا؟ هذا بسبب إزائه الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الرجل أسلم لتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو على كفره فأمر بقتله صلوات الله وسلامه عليه. خليله أمية ابن خلف أو أبي ابن خلف، وكل واحد منهما له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم وله مصائب كان يفعلها في الجاهلية وفي كفره حتى قتلوا إلى النار ثلاثتهم. هذا اللي هو عقبة بن أبي معيط يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بقتله، فقال أأقتل دونهم؟ فقال نعم، بكفرك وعتوك كنت كافرا شديد الإفساد وشديد العتو، وكان يقلب الناس على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بقتله. فقال من للصبية؟ طب عيالي من لهم؟ قال النار، قال النار. فهنا الآن عرفت فين عيالك، والآن عرفت هذا الشيء تقول للنبي صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء؟ فقتله علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. خليله أمية ابن خلف قتله النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيها قصة يرويها الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني هنا ما بيذكر أن قتله النبي صلى الله عليه وسلم مش بيده صلى الله عليه وسلم، إنما بيده قتل أخاه اللي هو أبي ابن خلف، وكان صديقا لعقبة ابن أبي معيط. يقول ابن مسعود في صحيح البخاري انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية ابن خلف أبي صفوان، كنيته أمية بن خلف كنيته أبو صفوان. وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، كانوا أصدقاء. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس من الأنصار، هذا الذي لما مات شهيدا رضي الله عنه اهتز عرش الرحمن فرحا وطربا بقدومه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان صديقا لأمية بن خلف، أمية هذا كافر في مكة وذاك أسلم وهو في المدينة رضي الله عنه. فكان سعد إذا راح إلى هنالك يطوف بالكعبة ينزل على أمية ابن خلف، كان أمية كذلك إذا جاء المدينة نزل على سعد. فلما نزل سعد في مكة فقال أمية انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت، فتفدبأ بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وآواه الأنصار، فكان من رأس وزعيم الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هؤلاء الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه. طبعا كونه يروح لمكة وأهل مكة عارفين هذا سعد بن معاذ وجاي عندهم وانت اللي أويت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هتحصل مشاكل هنالك. لذلك نزل على أمية بن خلف صديق، فأمية بن خلف قال له انتظر ما تطوفش دلوقتي، طوف لما يهدى في وسط النهار، ويبقى يقل العدد اللي بيطوفوا بالبيت يبقى من وراء الناس تطوف. فطاف، فبينما هو يطوف إذا بأبي جهل لعنة الله عليه يقول: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ مين اللي بيطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد رضي الله عنه. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنة وقد آويت محمدا صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنت تأوي محمد وأصحابه جاي عايز تأمن هنا في البيت عند البيت. فقال له: نعم أيوه أطوف آمنا بالبيت وقد آوينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وكان شجاعا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتلاحيا بينهم، يعني كل واحد شتم الثاني، أبو جهل شتمه فهو رد عليه الشتمة، لاحظ أنه وحده رضي الله عنه، وأبو جهل في وسط الناس وفي وسط الكفر الذين يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم. فطلع أمية وقال لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي، ما ترفعش صوتك عليه، ما تعليش صوتك عليه. فقال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام، التجارة بتاعتكم رايحة للشام هتعدي علينا، هتمنعني أطوف حمنعكم أنتم رايحين الشام ولا حتاجروا هنالك. وكان ربنا يمن على قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام فيتاجرون، يذهبون إلى اليمن فيتاجرون رحلتين في الشام وفي في الصيف وفي الشتاء. فلما هدد بذلك فإذا بأمية يقول برضو عمال يعيد ويزيد: ما ترفعش صوتك عليه. فقال له: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك، يعني أنت عمال تتكلم كتير، خد بالك حيقتلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال ذلك. كلمة يزعم هنا بمعنى يقول، يعني صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أنه ظن كذب، ولكن يقصد بها أنه يقول صلى الله عليه وسلم ذلك. فرجع الرجل وهو يقول: أنت سمعت هذا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. لاحظ إزاي حصل في قلب هذا الإنسان الخوف والوجل. كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، مهما كذبوا هؤلاء الملاعين عليه صلوات الله وسلامه عليه ويقولون أنه كذاب يقولون ذلك، أما عند أنفسهم لا، إنه صادق. ولذلك ربنا يقول: إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني ما تزعلش في نفسك أن يقولوا عنك ذلك، ما بيكذبكش أبدا، هم في أنفسهم يعلمون أنك صادق. لذلك لما قال سعد لأمية أن النبي صلى الله عليه وسلم زعم أنه قاتلك، قال: أنت سمعت؟ يمكن حد تاني لسمع. قال: لا أنا لسمعت هذا الشيء. الرجل رجع وهو يقول: والله ما يكذب محمد إذا حدث، ما يكذب شيء بحيتين. فرجع إلى امرأته، راح الرجل لزوجته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليسربي؟ فقالت: وما قال؟ قال: زعم أن محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت المرأة: قالت: فوالله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم، هي كافرة وزوجها كافر، وهم الذين يقولون عنه كاذب عليه الصلاة والسلام ويكذبون، ولكن بينهم وبين أنفسهم لا، ده مش كذاب، صادق صلى الله عليه وسلم، حيقتلك حيقتلك. فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ في يوم بدر، جاء الصريخ يعني بتاع أبو سفيان، ذهب إلى هنالك وقلع هدومه وقعد يصوت: الحقوا الحقوا العير بتاعتكم هتتاخد. فنادوا بقى: تعالوا نروح نقاتل محمد عليه الصلاة والسلام. فمراته قالت له إيه؟ قالت: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليسربي؟ مش فاكر أخوك اليسربي قال لك إيه؟ فقال: نعم فاكر. فأراد أن لا يخرج. أشوف هنا أقدار الله سبحانه وتبارك وتعالى، قدر الله. الرجل خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ما يكذبش، حيقتلني بقى حيقتلني، فأراد أن لا يخرج، ولكن قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا أبو جهل يقول له: إنك من أشراف الوادي، إزاي إن أنت ما تخرجش؟ طب امشي معنا يوم أو يومين، امشي معنا يوم أو يومين. فسار معه يوم أو يومين حتى كانت نهايته بعد ذلك. كان من المحفزين له على الخروج عقبة بن أبي معيط ذاك الملعون، اللي قاعد يقول له: أخرج أخرج، وبعدين طب مش هتخرج؟ راح جاب له مجمرة، جاب له حبة بخور وراح حطهم له قدامه، قال: أقعد، إنما أنت مع النساء، خليك مع الستات هنا، قاعد ما أنتش خارج معنا. فلما قال قبحك الله، أخذته العصبية وراح خرج معهم حتى يقتل هنالك. يقول عبد الرحمن بن عوف برضو فيما رواه البخاري أنه كان بينه وبين هذا الرجل مكاتبة، قال: كاتبت أمية بن خلف بأن يحفظني في صاغية بمكة وأحفظه في صاغية في المدينة، يعني لي أموال هنالك حفظ لي عليها، وانت لك أموال في المدينة أنا حفظ لك عليها. ده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما جاء في يوم بدر وخرج أمية ابن خلف وكان محضر لنفسه بعير، هو نفسه بيزعم انه ده اجود بعير في مكة، وقال لزوجته قال اني ابتاع اجود بعير في مكة، بحيث ان على باله انه حيقتلني محمد صلى الله عليه وسلم، الحق اهرب اذا حصل حاجة اهرب منه صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء الى بدر وحب ان هو يهرب، فيشوف عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف حاول ان هو يهرب، فإذا ببلال رضي الله عنه ينظر فيراه، شاف بلال أمية، وكان أمية يعذب بلالا رضي الله عنه، فقال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، وراح للأنصار تعالوا. عبد الرحمن بن عوف حاول إن هو يحمي ما قدرش، كان معه ابنه اسمه علي بن أمية بن خلف، فقال فشغلتهم بابنه، يعني ادت لهم ابنه، فقتلوا ابنه وجوم وراه علشان يقتلوا أمية بن خلف. قال عبد الرحمن بن عوف فقلت له ابرك، نام على الأرض، نام، ونام فوقه عبد الرحمن بن عوف يريد أن يحميه، فإذا به تتناوشه السيوف من تحت عبد الرحمن بن عوف، وجرحوا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقتلوا رأس الكفر هذا اللي هو أمية بن خلف. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوجته منعته وهو عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء، وهو خايف من ذلك وحضر جمل عشان يهرب عليه، أسرع جمل في مكة، وعبد الرحمن بن عوف حاول يدافع عنه لغاية ما نام فوقه علشان ينجيه من ذلك، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقتول، فقتل، قتله الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا وهذا صديقه عقبة ابن أبي معيط، خليل هذا الإنسان عقبة ابن أبي معيط، له قصة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم في إساءته إليه عليه الصلاة والسلام. روى البخاري من حديث عمرو بن العاص، وقد سأله عروة عن أشد ما أذى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم وخنق النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه خنقا شديدا وهو يطوف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه. فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، رضي الله عن أبي بكر. أيضا جاء أن ابن أبي معيط وأبي بن خلف، أبي أخو أمية، أمية قتل، هذا أبي بن خلف التقيا، فقال عقبة بن أبي معيط وكان خليلا لأبي بن خلف، فقال وكان أبي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكاد يسلم، كان عامل عزومة ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها، هذا كافر، فقال إني أسلم، أسلم، احضر العزومة بس وأنا أسلم. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعقبة بن أبي معيط يروح يلومه ويقول له إنه ما بقتش بيني وبينك مودة ولا محبة حتى تذهب إليه وتشتمه وترد عليه الذي قال، يعني تروح للنبي صلى الله عليه وسلم وتكفر، ما تدخلش في هذا الدين، وترجع عن هذا وتشتمه وتكذبه. فلما أراد إنه يفعل ذلك فلم يسلطه الله عز وجل على ذلك. برضو ذكر في رواية أخرى أنه أمره أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخل عليه، أمره أنه يفعل، هذا عقبة ابن أبي معيط، فشوفوا إزاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يخنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر هذا الرجل وقد كاد أن يسلم أن يرجع ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه. فلما كان يوم بدر أسر عقبة ابن أبي معيط في الأسارة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. يبقى هنا أدي أفعاله، دي بعض من أفعاله الشنيعة اللي استحق بها أن يقتل ولا يعفى عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقتله. أبي ابن خلف، أبي هذا أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أقتل محمد، وحضر نفسه لهذا الشيء أنه يقتل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن أبي ابن خلف بيقول أنه يقتله، قال بل أنا قاتله إن شاء الله، أنا قاتله إن شاء الله، وده اللي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام. أما أخوه فقتله علي بن أبي طالب، أخوه أمية قتله الأنصار الذين كانوا مع بلال رضي الله عنه. فالرجل انطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد في يوم أحد ركب على الفرس بتاعه وجعل يلتمس غفلة من النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل عليه، فإذا بالمسلمين يحولون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية هو جايب الفرس بتاعه بيجري عايز يقتحم، المسلمون يتعرضون له فيبعدونه مرة واثنين وتكرر، فقال دعوا سيبوه يجي. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رمحا لا نصل له، رمح زي العصاية ما فيش فيها نصل، وجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فرماه النبي صلى الله عليه وسلم بها، فنزلت من تحت درعه في رقبته فخنقته. رجع خدش منها خدشا صغيرا خدشا صغيرا، فرجع إلى قومه حملوه وقال قتلني محمد، فضحكوا عليه قتلك إيه ده فيك خدش بسيط اللي فيه ما فيش لا قتل ولا غيره، قال بل قتلني محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تفل علي لقتلني، وفعلا قتل بهذه الضربة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالوا فلم يخرج منه التبير دم واحتقن الدم في جوفه، فجعل يخور كما يخور الثور، فأقبل أصحابه حتى احتملوه. قالوا ونزل في هذه الآية قول الله سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وأبي بن خلف ومن كان على شاكلتهم ممن عصى الله وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتابعه على دينه. يقول هذا الظالم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتى. القراءات فيها ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت، يا ليتني اتخذت لقراءة الجمهور، وقراءة يعقوب يا ليتني اتخذت، يا ليتني اتخذت. برضو كلمة اتخذت يقرأها بالإظهار، إظهار الذال يعني، ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب يا ليتني اتخذت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كل القراء الباقين يقرؤونها يا ليتني اتخذت، بيضغم الذال في التاء فيقرأها تاء فقط مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا وقفا ووصلا الجمهور يقرؤونها كذلك يا ويلتا، وقف رويس فيها يقول يا ويلتا يا ويلتا، إن هو كأن الواو للندب هنا بيندب حظه ويندب على نفسه، إنه يا أصلها يا ويل نداء للويل، والويل الهلاك والموت، كأنه ينادي يا هلاك أحضر تعال خدني يا موت. فهنا هذه كلمة الويل لما يدعو الإنسان على نفسه يقول يا ويلي يا ويلي، معناها يعني يا هلاكي أحضر تعال يا موت خدني، هذا معناه. فيوم القيامة أنهي موت حياتي؟ لا موت يوم القيامة. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، كل إنسان كان له خليل يدعوه إلى السوء يوم القيامة يتبرأ منه، يا ريتني ما حبيتك في يوم من الأيام، يا ريتني ما مشيت معك يوم من الأيام. لذلك المؤمن يحذر من رفقاء السوء. يقول الله عز وجل هنا عن هذا الإنسان يقول لقد أضلني عن الذكر، لقد أضلني عن كتاب الله عن ذكر الله عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد إذ جاءني هذا الذكر جاءتني التذكرة وجاءتني الموعظة، فأضلني أبعدني عن ذلك وتوهني عن دين رب العالمين سبحانه. قال لقد أضلني عن الذكر، رماني في الضلال بعدما جاءني الذكر. يقول الله عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا، الشيطان ضحك على الإنسان في الدنيا وخدعه وخذله يوم القيامة وتبرأ منه، قال ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا حجركم ولا أنتم تجرونني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنتم أشركتموني ولكن أنا كافر بشرككم هذا الذي أشركتموني. فتبرأ الشيطان منهم يوم القيامة. المسلم ينظر في هذه الآيات ويعتبر بما يكون يوم القيامة ويعمل من الآن أن يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، أن يطيع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يفارق رفقاء السوء فإنهم يضرونه ولا ينفعونه وقت الحاجة إليهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.